اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى البحث سابقا في حكم النياحة من الجهة التكليفية، وقلنا أنه لا دليل على حرمة النياحة. إذا لزم من النياحة الكذب، فهل يمكن الإفتاء بجواز النوح بالباطل بمعنى الكذب أو لا؟ وقد تبين الجواب عن هذا السؤال، وهو أنه إذا حكمنا أدلة الجواز واستظهرنا من أدلة الجواز الإطلاق، إذ الطائفة التي دلت على جواز النوح إن كانت مطلقة حتى للنوح بالباطل بمعنى الكذب، فيكون هذا من موارد الاستثناء. وأما إذا لم تتم هذه الروايات ولو لأجل المعارضة، فإنه لا دليل لنا على أن النوح بالكذب مستثنى من حرمة الكذب. تفتيني شعر ضيئي. وحينئذ يكون المورد من موارد تطبيق دليل حرمة الكذب، إذا انطبق عنوان الكذب على المورد، وإلا لو قلنا بعدم انطباق عنوان الكذب كما شرحناه سابقا عند عرضنا للقول الأول، لأن الكذب منوط إما بحيثية قصد الإخبار أو حيثية الظهور أو حيثية المراد الجدي، فإذا لم يتحقق ضابط الكذب فلا كذب موضوعا. إنما الكلام لو تحقق ضابط الكذب وكانت النائحة بقصد الإخبار عن الواقع، ولكنه لم تكن هناك مطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الواقعية، فهل يمكن أن يقال هذا مما استثني من حرمة الكذب؟ هذا متوقف على تمامية روايات الجواز وإطلاقها وعدم وجود المعارض، وإلا لو شككنا في الإطلاق أو قلنا بأن هذا الإطلاق معارض بروايات الحرمة ويتساقطان، كما لو بنينا بالأمس على أن المورد ليس من موارد شاهد الجام ولا من موارد انقلاب النسبة لأن الطائفة الثالثة ضعيفة السند، فلا توجد عندنا إلا طائفتان وقد تعارضتا وتساقطتا، فحينئذ نرجع إلى القواعد العامة. النوح بما هو نوح؟ البراءة. يا إن شاء الله إذا كان كذب يلزم منه حرمة الكذب، ولا يوجد عندنا ما يعالج المطلب من الروايات الخاصة في باب النياحة لأنها معارضة. ينبغي الالتفات إلى هذا المطلب، هذا التنبيه التفتوا إليه. المقام الثاني وهو التكسب، فهل يصح للنائحة التكسب بالنياحة أو لا؟ مقتضى القاعدة الأولية أن العمل محلل، وإذا ثبت أن هذا العمل محلل فمقتضاه جواز الاكتساب، فإذا مقتضى القاعدة جواز الاكتساب. نعم، إذا انتهينا في البحث السابق أن النوح حرام أو النوح بالباطل حرام، فحينئذ لا يصح التكسب بعمل بالعمل المحرم. فإذا مقتضى القاعدة الأولية أن النوح إن كان جائزا كما انتهينا في البحث السابق فيجوز التكسب به، إن كان محرما ولو في بعض حصصه كالنوح بالباطل فلا يجوز التكسب به، لأنه لا يصح التكسب ولا يجوز التكسب بالمحرم. ولكن إذا لاحظنا الروايات الخاصة في المقام فقد يستفاد من الروايات هاهنا عدم الجواز حتى لو كان النوح حلال، إن حتى لو انتهينا إلى أن العمل حلال، ولكن قد يستفاد من أن الشارع نهى عن التكسب بهذا العمل، فنرفع يدنا عن أي مقتضى؟ عن مقتضى القاعدة الأولية، لأن مقتضى القاعدة الأولية أن العمل إذا كان جائزا فالتكسب به جائز. ولكن قد يقال لا، عندنا روايات تدل على عدم جواز التكسب بالنوح. الرواية الأولى نعم هي رواية عثمان بن عيسى الرواسي عن سماعة، وهي موجودة، وهي الحديث الثامن. نعم باب 17 صفحة 128. الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى الرواسي عن سماعة: سألته عن كسب المغنية والنائحة، سألته عن كسب المغنية والنائحة. جمع بين المغنية والنائحة في الفرح وفي الحزن، يمكن هي بعض واحدة تغني وهي شنو تنوح، واضح، عن المغنية والنائحة. فكارهه واضح يا جعفر، كارهه، كره الكسب. فيقال بأنه الكراهة لا يراد منها المعنى الاصطلاح الفقهي، بل المراد من الكراهة عليكم السلام المبغوضية. وحينئذ إما أن نبني على حكم العقل أو الإطلاق فنستفيد حينئذ الحرمة، أو يدعى أن هناك قرينة سياقية على أن المراد الجدي من الكراهة المبغوضية الشديدة، لأن هناك محمول واحد لموضوعين وهو كسب المغنية والنائحة، هذا الموضوعين جعل لهما محمول واحد وهو الكراهة، وعليكم السلام ورحمة الله. إذن المتكلم استعمل الكراهة بما لها من معنى واحد فيهما، في الكسب المغني وكسب الجاء والنائحة. وحيث إن كسب المغنية حرام فيكون المراد من الكراهة في المحمول الحرمة، وحينئذ يكون كسب النائحة حرام. شفتين إن شاء الله. وحينئذ يكون كسب النائحة حرام، فقد يقال بأنه الكراهة في هذه الرواية هي الحرمة، لأنه جعلت النائحة في سياق المغنية وحملا جميعا على محمول واحد. ولكن هذا الكلام الذي قد فليصدر من بعضهم غير تام، مو صحيح. وذلك لأن غاية ما يقتضيه المحمول الواحد لموضوعين، أن اللفظ بما له من معنى استعمل باستعمال واحد، يعني الإرادة الاستعمالية واحدة، ولا لا يصح استعمال اللفظ فيه معنيين. فنقول المعنى المستعمل فيه اللفظ المبغوضية بس، المبغوضية. فهذه الرواية غاية ما تقول أنه مبغوض، ولا تحدد أن هذه المبغوضية على نحو الحرمة أو على نحو الكراه. دل الدليل الخارجي أن كسب المغنية بحسب المراد الجدي حرام، مو بحسب المراد الاستعمالي. دل الدليل الخارجي أن كسب المغنية حرام، فهل هذا يقتضي أن المراد الجدي أيضا في كسب النائحة هو حرام؟
لا،
بل غايته أن الجامع بينهما المبغوضية، فلا مانع أن أقول أن أجمع بين شيئين حرام ومكروه وأقول كلاهما مبغوض، في مشكلة؟ إذا كان عندنا شيئان أحدهما حرام والآخر مكروه، هل هناك مانع من جمعهما وأقول يشتركان في جامع المبغوضية؟ لا، لبس الذهب والسواد مبغوض مكروه، في مشكلة؟ لا، مع أن لبس الذهب حرام ولبس السواد مثلا مكروه. إذن الجمع بينهما في محمول واحد لا يعني أن هذا المحمول المراد الجدي منه بلحاظ الأول الحرمة، إذن المراد الجدي بلحاظ الثاني شنو؟ الحرمة. هذا خلط بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. إذن هذه الرواية لا يمكن استفادة الحرمة إلا بناء على دعوى حكم العقل ودعوى الإطلاق أو دعوى الإطلاق. هذه الرواية الأولى، وهذا من حيث السنة، من حيث المتن. وأما من حيث السند يا شيخ مرتضى، رواية عثمان بن عيسى سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه. التفت نحن في أين؟ سألته عن كسب المغنية فكرهه. لا يوجد في السند إلا عثمان بن عيسى الرواسي. بحثنا سابقا عثمان بن عيسى، بلي ذكرنا هذا صحيح، وكان شيخا من شيوخ الواقفة ووجهها وجههم هذا. وقد ورد في ترجمته أنه من الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام، ما رضى أن يدفع الأموال، وأنكر بلي وأنكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام. وبعض علمائنا يرى أن حيث أنه من كبار الواقفة وأنه استبد بالمال وأنه غرته الدنيا، فهذا موجب لعدم إحراز وثاقتهم، لأنهم كذبوا عندما أنكروا إمامة الإمام الرضا، بل أنهم ألبوا الناس وجمعوا الحشود للتأليب على الإمام الرضا عليه السلام. وفي مثل هذا يتوقف في مثل روايات عثمان بن عيسى الرواسي وأضرابه، فإنه لا يمكن العمل بروايتهم، وإن ذهب جمع من العمل بروايات عثمان بن عيسى وغيره. وأعظم حاول أن يفصل ما بين قبل الوقف وما بعد الوقف، وقد يقال أن هذه الحالات التي حصلت توجب الشك الساري حتى إلى ما قبل الوقف، واضح؟ توجب الشك الساري، درسنا الشك الساري في الاستصحاب، واضح؟ يحصل عندنا شك ساري حتى إلى ما كان حالهم قبل الوقف، حيث ورد في بعض أما تبين لكم كذبه؟ تبين كذبه واضح. يعني من الأول كان هو شنو ما كان خوش، الآن تطلع بعدين مو مرة واحدة، مو عصا موسى تنقلب سحر، تنقلب إلى شنو إلى أفعى مباشرة يا شيخ مرتضى. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل جميعا عن حنان بن سرير قال كانت امرأة معنا. التفت الرواية رواية سدير أو سدير يقولون على خلاف حنان بن سدير، حنان بن سدير، حنان أو ما لك علاقة، هذه اختلافات واضح. حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي، يقول حنان هذه جاءت إلى، فقالت يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله ثم من هذه الجارية، معيشتي من الله ثم من هذه الجارية، فأحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك. يصير يعني احنا نترزق معيشتنا من هذه النائحة الجارية التي تنوء، فإن كان حلالا فبها، وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج. قديش يعني مسكينة حتى يأتي الله، يقول أنا ببيعها وأكل من ثمنها إلى خلاص بعد حتى يأتي الله بالفرج، حتى يأتي الله بالفرج. فقال لها أبي والله إني إني بل إني لأعظم بلني لأعظم أبا عبد الله أن أسأله عن هذه المسألة. أنا أجل شأنه أستير أسأله، أنت عندي جارية وتنوح، أنت معيشتك عليه وعلى الله شوي هذا ما يناسب. إني لأعظم أن أسأل أبا عبد الله عن هذه المسألة. فقال ماذا يصير بعد؟ فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك. ظهر الولد هو الذي أخبر، يقول أبوها ردها قال لي أنا ما أسأل استحيل إمام، لكن كان موجود ما الولد واضح. فالولد وهو حنان بن سدير قال أنا أسأل، فيقول أنا جلست الإمام فأنا أخبرته بذلك. فقال أبو عبد الله أتشارط تشترط؟ قال أنوح عندكم بأن تعطوني 10 دينار، هل تشارط؟ بلي. فقلت والله ما أدري تشارط أم لا. استحى أزيد بعد هذا المرفاني يسأله بعد شارطين بعد الإمام الرفاني صار صرفة طويلة. فقال فقل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت. فاستفيد من هذه الرواية أن أصل العمل جائز والتكسب به جائز، وإنما النهي عن المشارطة. الرواية تدل على حرمة المشارطة حيث قال لا تشارط، فيستفاد من الرواية حرمة المشارطة، وأما نفس العمل جائز. إذن هنا طائفتان من الروايات. فحينئذ نقول تارة نتكلم عن أصل حرمة العمل وتماميته، فنقول أصل العمل ليس بحرام لأن الرواية الثانية المعتبرة تدل على جواز نفس العمل، وهذا يعني أننا نحمل كرهه على المبغوضية غير التحريمية واضح إن شاء الله. فإن عنوان كرهه قلنا مطلق المبغوضية، وحينئذ نستكشف أن هذه المبغوضية مبغوضية على أي نحو؟ على نحو الكراهة لا على نحو الحرمة. بل لو كان ظاهر كرهه الحرمة ووجد دليل على الترخيص مقتضى الجمع العرفي بين دليل الحرمة ودليل الترخيص هو الحمل على الكراهة، لما مر علينا مرارا وتكرارا أنه إذا كان عندنا دليل يدل على الإلزام ثم جاء دليل آخر يدل على الترخيص حملنا دليل الإلزام على ما يقترن مع الترخيص، فإن كان وجوب نحمله على الاستحباب، إن كان حرمة نحمله على الكراه على الكراهة. إذن غاية ما يمكن أن يقال غاية أن العمل مكروه أو التكسب مكروه، لا أن التكسب حرام. بحثنا في التكسب، التكسب مكروه لا أن التكسب حرام. وأما المشارطة فإن ظاهر رواية حنان حرمتها، فلا بد أن نقيد صحيحة أبي بصير الدال على عدم البأس بأجر النائحة، فنقول لا بأس بأجر النائحة بغض النظر عن حيثية وإلا المشارطة أمر محرم، المشارطة أمر محرم، وحينئذ تكون النتيجة بأن المشارطة من الأمور المحرمة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وتبين أن النوح جائز أو مكروه. تنبيه أخير، ذكر صاحب الجواهر قدس سره أننا لا نتكلم هنا عن النياحة على المعصومين أو على الإمام الحسين وما أشبه والأئمة عليهم السلام، نتكلم عن المسألة بنحو عام، وإلا النياحة كما مرت علينا روايات احنا تعرضنا إليها، بل النياحة على المعصوم مما لا إشكال فيه، ولهذا نبه على ذلك في الجواهر الجزء 22 صفحة 55. قال صاحب الجواهر: نعم لا يبعد الحكم بكراهته مطلقا للخبر، بل لا يبعد شدتها مع الشرط. احنا قلنا قد يقال حرام مو بس مكروه للرواية لخبر حنان أيضا، بل لا يبعد كراهة أصل النوح خصوصا في الليل. مرت علينا رواية بالأمس ولا تنوح في الليل، لكن قلنا الرواية ضعيفة السند، ظهر رواية كانت رواية المناهي. إلا على الحسين صلوات الله وسلامه عليه والشهداء معه بل وغيره من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فلا إشكال في أنه قام الارتكاز المتشرعي القطعي. وهناك أيضا روايات على مسألة النياحة على الأئمة عليهم السلام، إنما الكلام هل يمكن إلحاق العلماء بهم؟ إذا بنينا على الروايات هل يمكن إلحاق العلماء بهم بأن نقول العلماء أيضا ليس بمكروه؟ فمن يقول أن العلماء لا يكره مثلا أو لا يشملهم الحكم يحتاج إلى دليل مخصص، ما هو الوجه في خروج العلماء؟ ونتركه لكم هذا المطلب. العلماء هل يشمله حكم حرمة النوح أو كراهة النوح أو النوح بالليل أو ما ذكرناه سابقا؟ ما هو الدليل على إخراج العلماء أو لا يوجد دليل وبالتالي حتى العلماء يشملهم الحكم؟ فإن بعض علمائنا يستشكلون في النوح على حتى العلماء، واضح إن شاء الله، ولكن ما يعني بناء على كراهة النوح أو حرمة النوح. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد وهي ما وقد بل ما قرن العبارة صحيح الآن. قال المسألة الخامسة والعشرون النوح بالباطل. الشيخ ناظر إلى نفس العمل متكسر. الشيخ قلنا أول ما دخلنا الباح ناظر إلى عمل النياحة، مو ناظر إلى التكسب بالنياحة، الآن ناظر إلى نفس إن النوح هذا باطل مثل غيبة، باطل حرام لو مو حرام. وقلنا أن الشيخ الأعظم لاحظ الحيفية التكليفية ويرى أن النوح بالباطل حرام، وقلنا الباطل له تفسيران في بعض الدروس، مراد الشيخ الأعظم من الباطل هو الكذب، وإذا كان مراده الكذب إذا نفس النوح بما هو نوح شنو؟ جائز، وإنما المحرم هو الكذب. قل كذب حرام في كل مورد، النث القصة إذا لزم عنوان الكذب، ولكن نبهنا أنه كثير من موارد النياحة لم يكن كلها لا ينطبق عنوان الكذب أصلا في مورد النياحة، أصلا لا ينطبق الكذب لما نبهنا عليه قبل درسين في تحديد ضابطة الكذب ودراستها في باب النياحة. فليلاحظ ثمة ما ذكرناه أول ما دخلنا بحث النياحة. قال النوح بالباطل ذكره في المكاسب المحرمة الشيخان وسلار والحلي والمحقق ومن تأخر عنه، والظاهر حرمته لا من حيث هو نياحة بل من حيث الباطل. ما معنى الباطل؟ قال يعني الكذب. قلنا الباطل له معنيين في بعض الدروس، الباطل يعني الأوصاف غير الواقعية وإن لم تكن كذبا، والمعنى الآخر الكذب. والشيخ يفسر يقول أنا أقول حرام من جهة الكذب لا من جهة كون الأوصاف غير واقعية، وإلا قد تكون أوصاف غير واقعية ولكنه ليس بكذب لأن النائحة لم تقصد الإخبار عن الواقع، وإلا فهو في نفسه ليس بمحرم. من وين هذا التفصيل؟ وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار، ولهذا احتجنا أن نبحث الطوائف. قلنا كم طائفة؟ طوائف ثلاث. طائفة ظاهرها الحرمة مطلقة، ظاهرة طائفة ظاهرها الجواز مطلقة يعني حتى لو كان بالباطل، طائفة تفصل. وقلنا الرواية الطائفة الثالثة مشكلة فيها سندية، إن شاء الله واضح إن شاء الله المطالب، بل إن قبلناها سندا تارة نقبلها سندا تارة لا نقبلها، إن قبلناها سندا يأتي بحث أنها شاهد جام أو انقلاب نسبة، إن ما قبلناها لا يوجد إلا طائفتان متعارضتان تباين كلي تساقطون، إذا تساقطا رجعنا إلى العموم الفوقاني بلي وهو أو أصل العملي وهو البراء. البراء أعطانا الفتوى. خوب المكاسب مو فتاوى، بعض المكاسب يحتاج إلى صناعة. وعلى هذا التفصيل أنت بعطل روحك دل غير واحد من الأخبار، وظاهر المبسوط قلنا هناك بعض الأعلام يظهر منهم الحرمة مطلقا أنه حرام تمسكا بروايات الحرمة، ونقلنا قرأنا عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط تذكرونها إن شاء الله، ما نسيته خاف نسيته شيخنا، تذكرون عبارة الشيخ المبسوط نقرأها مرة ثانية خلاص بلي. وظاهر المبسوط وابن حمزة التحريم مطلقا كبعض الأخبار، قال وكلاهما أي وكلاهما يعني نعم الأخبار وشنو والعبارات كلاهما، ظاهر المبسوط وابن حمزة اللي في العبارات والبعض الآخر كلاهما محمولان على المقيد، أي المقيد الباطل. فإذا المصنف يحمل عبارة المبسوط وابن حمزة عندما قالوا أنه حرام حمله على النوح بالباطل، ولكن أشكلوا عليه قالوا هذا الجمع في الأخبار صحيح، أما الجمع في كلمات الشيخ الطوسي ما هو الوجه له؟ عبارته واضحة الدلالة هو وابن حمزة على أن الحرمة حرمة مطلقة، فكيف تجمع بينهما؟ ما هو الجواب؟ يقول ظاهر أن الشيخ الطوسي تعرض إلى المطلب في المقنعة أيضا،
شوف عبارة في المقنعة قال النوح بالباطل، ولهذا شوفون التخريج. نعم لا 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 هناك أول ما دخلنا ده يقول النوح بالباطل ذكره في المكاسب، هاي مو الشيخ الطوسي ها، ذا الشيخان شيخ المفيد وشنو والطوسي المفروض، فالظاهر الشيخ الطوسي أكو النهاية كاتبين مخرجينها في النهاية، في عبارة في النهاية ذكر النوح بالباطل، فإذا جئنا إلى عبارة المبسوط عندما أطلق النوح نحمله على كتابه الفتوى، يظهره الأخير متأخر لأنه كتاب من النهاية متأخر عن المبسوط، فيحمل ما ذكره من إطلاق في عبارة المبسوط على ما ذكر في كتابه الفتوى، وهو أي كتاب؟ كتاب النهاية. حتى لو ما ثبت التأخر يقول مقتضى الجمع بين كلامه أن مراده من النحو والنوح بالباطل. إذن ابن حمزة شو تسوي فيه؟ له موردين، له يعني عبارتين، لو ابن حمزة نعم الوسيلة إنه كلام آخر. خب هذا قد يتم في الشيخ الطوسي ابن حمزة، إلا أن يقول أن الشيخ ابن حمزة من أتباع الشيخ الطوسي، خب يحتاج إلى وجه يعني جمعا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبحثنا يومين ثلاثة أيام الآن في هذا البحث المطلب الجديد. لا أقول هو منقت من قلت لعله هو ما عبر بالجزاء، لعله يرى أنه من مصاريق الجزاء لأنه ذكر في عدة موارد، هو ذكر عبارة الشيخ مبسوط ذكر ثمانية أمور قد يقال الجامع بينها عنوان الجزاء، وإن خو إحنا قلنا يحتمل ذلك وإنه ما صرح أنه من الجزاء، حتى لو ما صدق على عنوان الجزاء نفس النياحة محرمة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المسألة الجديدة مسألة 26، الولاية من قبل الجائر، بيان ذلك. أولا الولاية هي عبارة عن منصب اعتباري، الولاية منصب اعتباري، يكون الشخص يقوم مقام شخص آخر، قائم مقام جانشين يسمى الفارسي جانشين صحيح، قائم مقام، فيكون هذا وجود ممثل وتنزيلي واعتباري لوجود الآخر، فالنيابة منصب اعتباري بحيث يكون الشخص قائم مقام الآخر، والمنظور في بحثنا أن يكون الشخص قائم مقام السلطان في بسط سلطان الأول، كما في الدول والمماليك التي فيها اتساع وبقع جغرافية، فيحتاج الملك والسلطان إلى أعوان وأشخاص يقومون مقامه في بسط قوانين السلطان الأول، فيجعل أشخاص يقومون مقامه على الكوفة، على المدينة، على الشام، هؤلاء عبارة عن وجودات تنزيلية قائمة مقام شنو؟ كهم نواب السلاطين، وغرضهم بسط القانون وقوانين السلطان ومملكته وولايته وما شاكل ذلك في هذه البقعة، فيقال هذا الشخص والي السلطان، والي السلطان جعل شخصا واليا على فلان من قبله، فهذه الولاية تارة تكون من السلطان العادل الذي هو له أهلية تقلد هذا المقام وشؤون الناس، وتارة يكون واليا من السلطان الذي ليس له الولاية على مثل هذا المنصب، وليست له الولاية والأحقية على أن يكون هو الوالي هو الحاكم هو السلطان بين الناس. فإذا قد يكون والي للسلطان العادل وقد يكون والي لغير السلطان العادل، والمراد من العادل وعدم العادل هنا من له الولاية على السلطنة، من له أهلية للسلطنة شرعا. والبحث ها هنا في الولاية من قبل السلطان الذي لا أهلية له لذلك وهو السلطان الجائر، فما هو حكم الولاية المذكورة؟
هذا هو محل البحث، ليس محل بحثني في أي عمل مهندس أو وزير أو كذا منصب من قبل السلطان. بحثنا في الوالي بهالمعنى، وهو قائم مقام السلطان في بسط السلطان بحيث يولى على قوم، كأن السلطان هو السلطان بعد، هو والي هذا القوم. خب،
لا إشكال عندهم أن الولاية من قبل الجائر بحيث يكون الشخص واليا على القوم منصوبا من قبل الجائر أمر حرام، ولكنه يقع البحث فيما هو الدليل على الحرمة. وهنا تارة يستدل على الحرمة بالآية، وتارة يستدل على الحرمة بالروايات. فنتكلم أولا عن الآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ثم نتعرض إلى الروايات الواردة في هذه المسألة. أما بالنسبة إلى الآية فقد تقدم علينا بحثها في أبحاث سابقة، عندما تعرضنا في بحث سابق وهو معونة الظالمين تعرضنا إلى الآية، وقد أشرنا هناك إلى أنه ذهب جمع كصاحب الجواهر أن المراد من الركون هو مطلق الميل إلى الظالم، فيقال إن الآية ولا تركنوا نهي، والنهي ظاهر في الحرمة، دلت على حرمة الركون للظالم، والركون هو مطلق الميل للظالم. فإذا كان مطلق الميل إلى الظالم فإن التولي من قبل الجائر أوضح بل مصداقا من مجرد الميل إلى الظالم. فإذا كان مجرد الميل إلى الظالم حرام، فما هو بالك بالتولي والولاية وما شاكل ذلك؟ فتشملها الآية بالأولوية القطعية، فإن مطلق الميل حرام، حتى هذا الميل البسيط حرام، فما بالك بالتولي؟ فإن التولي يكون محرما. وقد ناقشنا الاستدلال المذكور في بحث معونة الظالمين، فراجع ثمته، مو كل مرة نكرر، راجع البحث هناك بلي، وما أشرنا إليه وما أشكلنا به بهذا الاستدلال. هذا هو ما يتعلق بالدليل الأول وهو الآية. أما الروايات فتارة نتمسك بالروايات التي مرت علينا في انطباق أعوان الظلمة، فيقال بأن الوالي من قبل الجائر مصداق عرفا إلى أنه يده بعد قائم مقامه، فهو من أعوان الظلمة، بل هو من أعظم الأعوان، هذا أخطر منصب، هذا من أخطر المناصب يعني، بل أعظم الأعوان.
فيشمله ما مر علينا في بحث معونة الظالمين. وقد أقمنا هناك أدلة عديدة يا سيدنا الصنديد على أن أعوان الظلمة شنو حرام كون الشخص من الأعوان، وأن يعد من أعوان الظلمة من الأمور المحرمة. والمهم في المقام التكلم عن روايات أخرى، فنتعرض في المقام إلى مجموعة من الروايات. ليس الأمانة أعوان الظلمة، أعوان الظلمة مرت علينا سابقا في بحث معونة الظالمين، وكل من كرر من تساوى يومه فهو مغبون. ليس بحث الآن كرر على مرة، كان بحث عندنا واقف البحث ما يتحرك، قال لا أحد الطلبة الأستاذ شوي تحرك شوي، حرك البحث شوي قدام، خلي المايك يجري الله، فعشان ما يصير من تساوى يوم كل مرة نكرر، لأن الأدلة متكرر فنكرر ما يصير يصير خلل. فنتعرض إلى مجموعة من الروايات في المقام. الرواية الأولى صحيحة أبي بصير، وهي موجودة في الجزء 17 باب 42 حديث 5. الجزء 17 باب 42 حديث 5 صفحة 179 من الوسائل، صفحة 179. والمصنف ما تعرض إلى هذه الرواية مع أنها مهمة، تعرض إلى روايات قليلة في المقام. هذه رواية صحيحة السند بلا إشكال، فنتجاوز السند. قل نقرأ الرواية. قال سألت أبا جعفر عن أعمالهم، سألت أبا جعفر عن أعمالهم فقال لي يا أبا محمد لا ولا مدة قلم، حتى مدة قلم ماكو، إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله، يحصل الدنيا ولكن دينه يكون مخدوش، هذا عمل محرم، هذا فعل حرام قاعد يسويه، فيحصل الدين عن طريق الحرام. واضح. وش فائدة الدنيا عن طريق الحرام؟ فيها فائدة. إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله، فقاعد يسوي مقايضة بين الدين والدنيا، وبئسة المقايضة هي أن يبيع دينه لأجل دنيا. أو حتى يقول أو حتى يصيبوا من دينه مثله، شنو الفرق؟ أصابوا من دينه مثله أو حتى يصيبوا من دينه. يقول والوهم من ابن أبي عمير، لهذه قرر عنده تشدد في نقل الرواية، يقول هذا التردد من من؟ من ابن أبي، يقول ابن عمير مو متأكد العبارة اللي سمعها، هل أنه أصابوا من دينه مثله أو يصيبوا من دينه مثله؟ هذا يكشف أن ابن عمير جدا ضبط في النقل، لأنه فيها التفاوت اللي ما يفأثر في المعنى بحسب النظر العام. قال ترى أنا متردد في هذا، شنو هذا أو هذا، شوف هالدرجة من التشدد في النقل، مع أنه أصابوا يصيبوا بس، حتى إلا أصابوا من دينه مثله أو حتى يصيبوا من دينه مثله. يقول والوهم والتردد من ابن أبي عمير، يعني أبي بصير الناقل للرواية عن هشام بن سالم، يقول هاي المشكلة احنا تنقلناها من ابن أبي عمير. واضح. على كل حال يعني أبي بصير ما كان ناقل شيء، وهشام بن سالم هم ناقل شيء، المشكلة نشأت عند ابن أبي عمير عندما نقل إلى من؟ إلى والد إبراهيم بن هاشم، لأن هكذا سند الرواية، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي بصير. إذن المشكلة مو في الراوي المباشر وهو أبو بصير، وليست المشكلة في هشام بن سالم، عندما نقل هشام بن سالم ما سمعه عن ابن بصير إلى ابن أبي عمير، ابن أبي عمير عندما أراد أن ينقل الرواية إلى من؟ إلى إبراهيم بن هاشم، صار التردد وما يدري هل هو سمع حتى يصيبه أو أصابه. هذا يكشف عن تشدد من؟ ابن أبي عمير في نقل الرواية إلى المقدار اللي هو متردد ويقول أنا ما أدري ما نسب إلى الإمام، مع أنه لا فرق بينهما، فلعله يعني متشدد في النقل بالألفاظ. خب محل الشاهد، سألت أبا جعفر عن أعمالهم فقال لي لا يا أبا محمد لا. لا ظاهرة في وين؟ ظاهرة في الحرمة. فالظاهر من الرواية أنها تدل على حرمة أعمالهم، ومن أوضح مصاريق الأعمال الولاية من قبل الجائر، فإن الولاية النيابة والولاية عمل من الأعمال يعتبر، بل هو من أوضح مصاريق الأعمال. هو الولاية نفسه عمل، الولاية عندهم عمل، قائم مقام، حصل لمعاش، حصل كذا، يقول هذا من أحسن الأعمال. أنه خب لا، هي نفسها. إذا أنا أقول بالمدلول المطابقي، سألته عن أعمال عمل مع السلطان، الرواية تتكلم مع العمل مع السلطان، الولاية من مصاريق العمل مع السلطان، أوضح مصداق. أوضح مصداق إلى العمل مع السلطان هو شنو؟ هو الولاية، هو الولاية بأن يكون الشخص خلي بلي يشتغل مع السلطان بأن يبسط بلي سلطان الأول في منطقة فيكون والي. هذا عمل له عمل يعتبر، هذا عمل من أبرز الأعمال التي يعملها الإنسان مع السلطان. شنو عملك؟ عملني والي، أنا عملي أنني والي. والذيل الذي ذكره الإمام إن أحدهم لا يصيب لا يمنع من حمل الظهور على أنه شنو؟ يقول إرشادي لعله. قد يقال أن الذيل يكشف على أن الحكم إرشادي، ولكنه هذا غير تام، إذ أن الظاهر من الذيل الإشارة إلى ما يترتب عليه من حرمة العمل، أنه إذا أصاب شيء من دنياهم ترى أخذوا من دينه، لا يتوهم أنه يستفيد، لأنه باع دينه، لأنه ارتكب الحرام لأجل دنياه، مو إشارة إلى أن هذا الحكم ليس بحرامتك تكليفان. إذن الذل ما يدل على عدم الحرمة تك التكليفية. هذه الرواية الأولى. الروايات الأخرى روايات عديدة نتعرض لها إن شاء الله غدا، يأتي إن شاء الله بحثها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا الباب، باب 42 من أبواب الوسائل، بلي هناك في الجزء 17 صفحة 179 هذه الرواية 179، قبلها هم روايات. راجعوا الباب كله لي حتى يصير واضح المطلب إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.